الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الحالية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أن الشخص إذا كان مستحقا للذم أو لا أقل لا يستحق المدح، فهل المدح له جائز أو لا؟ ويترتب على ذلك التكسب وعدم التكسب، إذ أن أشخاص كثير يتكسبون بمدح من يستحق الذم أو مدح من لا يستحق المدح، فهل يصح التكسب بهذا العمل أو لا؟ وهذه المسألة قد ذكرها كما يشير المصنف قبله وعنونها العلامة في كتبه ككتاب التذكرة والقواعد والتحرير، عليكم السلام ورحمة الله، عنون هذه المسألة. إلا أننا إذا راجعنا كلام العلامة كما أشار في غاية الآمال الجزء الأول صفحة 124، حيث إن له كلام مفصل في هذا الباب، فلاحظوه في الجزء الأول صفحة 124، ذكر العلامة أنه أو ذكر في المامقاني في غاية الآمال أن العلامة إنما ذكر الشق الثاني لا الشق الأول، أي مدح من يستحق الذم والعكس ذم من يستحق المدح، هذا الذي ذكره العلامة، ولم يذكر ذم من لا مدح من لا يستحق المدح، بل فهذا مدح من لا يستحق المدح العنصر الأول مما لم يذكره العلامة في المكاسب المحرمة. وعلى كل حال، ما هو الدليل على الحرمة؟ وهنا نذكر عدة أدلة. الدليل الأول وهو لم يذكره المصنف، وهو أن يقال أن المدح إما أن يكون بالإخبار بقضية خبرية، وإما أن يكون بقضية إنشائية. فإن كان الأول أي المدح بقضية خبرية، فمدح من لا يستحق المدح أو من يستحق الذم، إن كان هذا الكلام الصادر مدحا لا يطابق الواقع فسيكون كذبا. فلو قال لشخص أنت كريم أنت عادل أنت كذا، وكان هذا مما لا يستحق هذه الأوصاف لعدم تواجدها، أو أنه يستحق الذم لوجود عكسها، وحينئذ يكون هذا المدح بالقضية الخبرية إخبار غير مطابق للواقع فيكون كذب، فيدخل في حرمة الكذب. وإن كان المدح بقضية إنشائية، كما لو بنينا على أن المدح بنعمة إنشاء لا أنه إخبار، وإن كان في نزاع بنينا على المشهور أن المدح بنعمة وكذا، نعم الرجل فلان، نعم الأمير فلان، نعم هذا قضية إنشائية، فيأتي البحث هل أن المدلول الالتزامي للإنشاء يدخل في بحث الكذب أو لا يدخل في بحث الكذب؟ فبناء على شمول الكذب للمدلول الالتزامي للقضية الإنشائية يكون هذا كذب، أما لو أنكرنا ذلك فلا يدخل المورد في الكذب. إذن الدليل الأول أنه في بعض الموارد للمدح سيكون المورد مصداقا للكذب، ولا يكون حينئذ هذا عنوان مستقل، بل هو مندرج كمصداق من مصاديق الكذب، ويكون حرمته لا بلحاظ نفس العنوان بل بلحاظ كبرى حرمة الكذب، فلا يوجد بحث جديد، هذا يصير البحث داخل في وين؟ في الكذب، بناء على هذا التحليل، بناء على هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني التمسك بحكم العقل بدعوى أن العقل يستقل، أن نفس مدح من يستحق الذم أو لا يستحق المدح قبيح، فلو فرض أن الظالم ممن يستحق الذم فقام شخص ومدحه، فإن العقل يستقل أن مدح من يستحق الذم قبيح عقلا، وبناء على كبرى الملازمة وبناء على كبرى الملازمة نستكشف أن حكم الشارع هو الحرمة. وقد اعترض الأعلام على هذا الدليل بأن العقل لا يستقل أن نفس المدح لمن يستحق الذم أو لا يستحق المدح قبيح، نفس هذا العنوان في حد ذاته لا يدرك العقل قبحه ما لم تترتب عليه عناوين أخرى كهتك الأعراض وقتل النفوس وتشييد الظلم وتقوية الظالم وغيرها، وحينئذ يكون القبح لتلك العناوين لا للمدح، وتلك العناوين متى ما تحققت سواء كانت بالمدح أو غير المدح حكم العقل بالقبح، فلا ينفعنا هذا حينئذ في حكم العقل بقبح المدح المذكور. واضح إن شاء الله. بل يكون القبح للعناوين الطارئة، والعناوين الطارئة متى ما حصلت حتى لو مدحت من يستحق المدح وترتبت عليه هذه التوالي الفاسدة فإنه سيكون قبيح. إذن المدح بما هو مدحون لا يترتب عليه القبح، نفس ما ذكرنا في الكذب، واضح إن شاء الله يأتي في هذا المقام. هذا ما يتعلق بهذا الدليل. إذن الدليل الثاني أيضا محل إشكاله. الدليل الثالث التمسك بالآية، وهي قوله تعالى عليكم السلام: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، بدعوى أن مدح من يستحق الذنب وهو الظالم الذي يستحق الذنب لو مدحه الإنسان فإن المدح مصداق عرفا للركون إلى الظالم، فيرى العرف أن المدح المذكور نحو من الركون إلى الظالم، والآية المباركة حرمت الركون وقالت لا تركنوا، وظاهر صيغة النهي الحرمة، وبالتالي يكون هذا المدح محرم لأنه مصداق لعنوان الركون. واعترض على الاستدلال المذكور بأن النسبة بين عنوان الركون للظالم ونسبة المدح لمن يستحق الذم أو لا يستحق المدح العموم والخصوص من وجه، فإن الركون إلى الظالم له عدة مصادق من التذلل والخشوع وإعطاء الهدايا والزيارة والجلوس وما شاكل ذلك. هذا مورد افتراق الركون عن المدح. وقد يكون مدح من يستحق الذم أو لا يستحق المدح ليس من باب أنه ظالم، ما نتكلم عن الظالم، بحثنا ليس بحثا في الظالم، بل مطلق من يستحق الذم ومطلق من لا يستحق المدح وإن لم يكن ظالما. وهذا مورد افتراق الأول عن الثاني، ومورد اجتماعهما لو صار المدح للظالم موجبا لصدق عنوان الركون فهذا فرد خاص، وليست الحرمة حينئذ لعنوان المدح، وإنما الحرمة لعنوان الركون إلى الظالم. ويترتب على ذلك أنه متى ما صدق عرفا الركون إلى الظالم فهو حرام، وإن كان المدح لمن يستحق المدح. فلو فرض أنه، وهذا يحتاج إلى توضيح قبل فرض، وقد أشار في غاية الآمال إلى هذا المطلب، وهو أنه أين محل البحث في المقام. فلو وضعنا يدنا على من يستحق الذم كالظالم، فهل البحث ناظر إلى حرمة مدحه بما ليس فيه؟ فلو فرض أن الظالم فيه بعض الصفات السيئة وفيه بعض الصفات غير السيئة، الصفات الجيدة جواد، كريم، واضح، يساعد الفقراء مثلا، موجود هذه الصفات، ولكن فيه صفات أخرى فاسدة، الظلم، الجور، القتل، فهل أنتم مرادكم من هذا البحث مدح من يستحق الذم حرام؟ أنه يمدح مثلا الظالم فيما ليس فيه فيكون كما قلنا إخبار خلاف الواقع، بأن تقول بأن يأتي للظالم ويقول هو أعدل البرية، هو العادل، هو كذا، مع أنه هذا ليس فيه، بل أنه يستحق الذنب بهذا اللحاظ لا أنه يستحق المدح. هل هذا منظوركم في البحث يا إن شاء الله، أو أن المنظور أن الظالم لأجل ظلمه ممن لا يستحق المدح فلو لزم من مدحه بما فيه تقوية شوكته، واضح، وتقوية ظلمه، فإنه يقال هذا مدح من يستحق الذم أو لا يستحق المدح. فالاستحقاق وعدم الاستحقاق لا بلحاظ واجدية الصفة وعدم واجدية الصفة، بل لكونه مثلا ظالما مدحه يؤدي إلى تقوية الظلم، وإن كان المدح بشيء فيه واقعا ولا يلزم الكذب، بأن أأتي للظالم وأقول هذا مساعد كذا، هذا كذا، هذا أشياء فيه، ولكنه يلزم من ذلك تقوية شوكته، تقوية ظلمه في الجهة التي يكون ظالما فيها. هل هذا يدخل في عنوان مدح من يستحق الذم؟ أين محل البحث؟ ذكر في غاية الآمال أن عبائر الفقهاء مختلفة من هذه الجهة، فيظهر من بعضهم أن مرادهم من يستحق الذم أو لا يستحق المدح الواجدية وعدم الواجدية للصفات، فالظالم إن لم يكن واجد للصفة ومدحته هذا مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، ويظهر من عبائر فقهاء آخرين لا، أن المراد في البحث مدح من يستحق الذم، لأن الشارع يحرم توقيره، يحرم مدحه، يحرم تعظيمه ولو كان بشيء فيه، كما قد يقال في الظالم، فإن الظالم يحرم مدحه بما فيه لأن فيه توقير، ينطبق عليه توقير الظالم، واضح، تقوية الظالم وغيرها من العناوين. إذن لابد أن نفرق بين كلتا الحيثيتين. وإذا جئنا وأسقطنا هذين المحتملين على الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فهنا يقال ما هو المحرم صدق عنوان الركون للظالم، وهذا يصدق عرفا ولو كان مدحا لشيء فيه، فلو فرض أن مدحه بشيء فيه يوجب عرفا صدق عنوان الركون. التفتين إن شاء الله يجوا جمع له الأوصاف كلها اللي سواها حتى يقول ما يلزم الكذب، يقول فلان فلان فلان، بحيث يصدق عليه عنوان أن هذا ركون للظالم، خضوع للظالم، ميل للظالم. فإن الركون كما قالوا بل أقل الميل، بل الركون للظالم هو الميل للظالم، فحينئذ يصدق عنوان الركون للظالم ولو بمدح الظالم بما فيه من الصفات الحسنة، إذا صدق عليه عنوان الميل للظالم، واضح. فإن كان شيخنا الأعظم مرادكم من العنوان مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، الواجدية وعدم الواجدية، فقد يفى هذا الدليل يثبت الحرمة حتى لو كان حتى لو كانت هناك واجدية للصفة، ما أدري واضح إن شاء الله. لو كان منظوركم في العنوان الواجدية وعدم الواجدية فهذا الدليل يثبت الحرمة حتى مدح من يستحق المدح، تفتين بمعنى الواجدية. نعم لو كان مرادكم من هذا العنوان هو أن من يستحق الذم لكونه ظالما، لكونه مثلا كافرا محاربا للإسلام، فإن مدحه يوجب بل حصول شيء مبغوض عند الشر، فهذا الشخص مما لا يستحق أن يمدح وإن كان بما فيه، بل يستحق أن يذم، كما لو كان هذا مبتدئ في الدين، لو كان هذا كافر حربي، لو كان فهذا مما يذم، لأنه مما يمدح ولو كان بما فيه. فلو كان هذا هو منظوركم، نعم نقولها لا يأتي الإشكال الآخر، أنه حتى لو كان واجدا لصفات حسنة مدح الظالم بما فيه نحو ركون الله عرفان. والنتيجة أنه على كل حال الاستدلال بهذه الآية لإثبات البحث محل إشكال، لأن النسبة بين الركون للظالم وبين مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم العموم والخصوص من وجه، فلا يصح أن يكون دليلا على المس على المسألة. خب علامة ثانوية صارت، ما صار المدح بما هو مدح، ولولا ما ذلك احنا قلنا عناوين ثانوية نبحث الآن نفس المدح بما هو مدح حرام، نعم. فنحن بحثنا في المدح بما هو مدح، هل هو حرام؟ هنا هذا الدليل لا يثبت أن المدح بما هو مدح حرام، يثبت أن الركون للظالم حرام، والنسبة بين الركون ومدح عموم خصوص من وجه. الدليل الثالث، الدليل كما وصلنا سيئنا الرابع، الدليل الرابع ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الصدوق من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنيا سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. بتقريب أن مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم يصدق عليه عنوان التعظيم، عرفا يقال هذا تعظيم، والرواية دلت على حرمة التعظيم. ومن الواضح أن الاستدلال المذكور محل إشكال، فإنه بالإضافة إلى ضعف سند الرواية فهي نبوية، يرد عليها أن المأخوذ في هذه الرواية عنوان تعظيم صاحب الدنيا، والنسبة بين تعظيم صاحب الدنيا وبين مدح من لا يستحق المدح عموم وخصوص من وجه، إذ قد يكون صاحب دنيا يعظم بغير المدح، واضح، بالقيام، بالهدية، بأي شيء غير المدح، وقد يكون مدح لمن لا يستحق المدح وإن لم يصدق على الشخص أنه صاحب الدنيا كالمرتد، كالكافر، كالكل، واضح، فاسق، كالمبتدع، وإن لم ينطبق على عنوان صاحب دنيا، وقد يشترك العنوانان. فالاستدلال بعنوان نسبته مع المدعى العموم والخصوص من وجه غير صحيح، هذا أول. وثانيا، لو كان هذا صاحب دنيا فإن الرواية قيدت حرمة التعظيم بقوله طمعا في دنيا، بتفتين حيث قالت من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنيا، لا مطلقا، طمعا في دنيا، فيكون منظور الرواية حرمة تعظيم صاحب الدنيا لأجل الوصول إلى الدنيا، أما لو أراد أن يعظم لا لأجل الوصول إلى الدنيا، هكذا، بل أحبه لذاته مو لأجل الدنيا، ما يريد وصل للدنيا، يعتدل هذه الرواية على حرمة ذلك لأنه الرواية واردة في طمعا في دنيا، وبعضهم يمدح حتى ما يحصل شيء، بس يمدح يحب شيء يطلع روحه يمدح كذا بس ما يحصل شيء، ولا قد يرتجي شيء بس يحب أنه بل يمدح. وثالثا، أن الرواية تدل على حرمة مطلق التعظيم المذكور وإن كان مدحا بما هو فيه، فلو مدح الشخص آخر كالظالم، كالجائر، كصاحب الدنيا ينطبق عليه أن هذا صاحب دنيا بما فيه من الصفات الجيدة، يقال عنه عرفا عظم صاحب الدنيا طمعا في دنيا، بتفتي شيخنا. فإذا عنوان التعظيم لصاحب الدنيا ينطبق حتى بالمدح بما هو فيه، إذ ليس البحث في الصدق والكذب الآن، البحث في عناه، مثل ما قلنا في الركون إلى الظالم، كما أن عنوان الركون إلى الظالم قد يصدق حتى بمدح بما فيه من الصفات الجيدة، أيضا عنوان التعظيم لصاحب الدنيا عرفا يصدق حتى بأدح ما هو فيه، تقول فلان كذا وكذا يعطي الخيرات، مع أنه فيه صحيح، فيه، تقول ما كذب، تقول صح ما كذب، ولكن هذا مصداق إلى التعظيم لصاحب الدنيا. شوف العناوين الخطيرة في الشريعة، تعظيم لصاحب الدنيا طمعا في دنيا. سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل. إذن هذه الرواية لا تصلح دليلا على البحث. خب الرواية الدليل كام الخامس؟ الدليل الخامس النبوي الآخر وهو ما ورد في حديث المناهي الذي مر علينا كثيرا. حديث المناهي وقلنا أنه ضعيف السند. من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع يعني تذلل وخضع، تضعضع يعني تذلل وخضع له طمعا فيه كان قرينه في النار. ومن الواضح أن هذه الرواية دلت على أن عنوان المدح محرم، من مدح سلطانا جائرا، فيقال بأن الرواية دليل على تحريم المدح. والكلام هو الكلام في سائر الروايات، فبالإضافة إلى ضعفها سندان الرواية تدل على حرمة مدح السلطان الجائر بقيد طمعا فيه، حيث قال من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتخضع له طمعا فيه، فيكون المحرم المدح لأجل الطمع فيه وهو الغالب عادة. لكن لو فرض أنه مدح إنسان الظالم لا طمعا فيه لا تنطبق عليه الرواية. ثانيا الرواية تدل على أن نفس المدح حرام وإن كان هذا واجدا للصفات، فتدل على حرمة المدح مطلقا وإن كان بشيء فيه من الصفات الحسنة، ككونه مثلا مؤمنا، ككونه مثلا كريما وجوادا واواوا، فإنه يشمله دليل من مدح سلطانا جائرا، تشمله الأدلة. فحتى لو كان يستحق المدح بمعنى الواجدية للصفاء، واضح إن شاء الله، تشمله هذه الرواية. إذن هذه الرواية، وثانيا هي واردة في السلطان، وأيضا ثالثا إشكال واردة في السلطان، ومحل البحث ليس في السلطان الآن، محل البحث عام يشمل مطلق من يستحق الذم أو لا يستحق المدح. إذن هذه الرواية واردة في حرمة التواضع والتذلل والخشوع والمدح للسلطان الجائر طمعا فيه، وإن كان هذا المدح بأشياء تصدر من أعمال مطابقة للأوصاف مطابقة للواقع، ولعله الشارع حرم لأن فيها تشييد لسلطانه مثلا، أو ترويج لظلمه، أو ترويج لأركانه، أو ما شاكل ذلك. إذن تبين أن جميع الأدلة التي ذكرت تثبت المطلب، وهو عنوان مدح من يستحق الذم أو من لا يستحق المدح، وإنما تدل على عناوين أخرى لأفراد خاصين، صاحب دنيا، سلطان جائر، وليست هي دليلا على إثبات المطلب. ثم نبه المصنف في آخر البحث على تنبيه أن الحرم بناء على ثبوتها إنما كما ورد في الرواية طمعا في الممدوح، وأما لو كان لدفع شره فإنه لا يشمله دليل التحريم. لو كان المدح لأجل دفع الضرر عن النفس أو المال أو الأعراض لأجل دفع الشر لا يشمله هذه النصوص. لماذا؟ نحن نقول قبل أن يذكر المصنف لدليل دفع الضرر، لحكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية، فإن لا ضرر عنوان ثانوي حاكم على الأدلة الأولية،
فمقتضى حكومة الدليل لا ضرر على الأدلة الأولية أنه لو كان نعم لو كان المدح يوجب حفظ بل دفع الضرر عن الإنسان عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو واجبون. وكذا ما ورد في أخبار التقية فإن مقتضى إطلاق أخبار التقية جواز ذلك لأجل التقية بل كما قرر في بحث التقي التقية. إلا أن المصنف استدل بهذه الرواية، هذه أدلة واضحة اللي ذكرناها، إنما المصنف استدل بهذه الرواية وهي ما ورد أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، وجعل هذه الرواية دليلا على جواز المدح لدفع الشر. وقد علق جملة من الأعلام على هذه الرواية بأنها لا تدل على المطلب لأنها في مقام بيان ذم الأشرار الذين يكرمون لأجل دفع شرهم، فتقول شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، فهي في مقام بيان مبغوضية هؤلاء الناس الذين لا يدفع شرهم ويتقى إلا بإكرامهم، ولا تدل على أن المكرم لهم هل أن فعله جائز أو فعله حرام، لا تدل على أن المكرم نعم هل أن هذا الفعل الذي أتى به جائزون أو لا، إنما في مقام البيان من جهة المكرم أن هؤلاء أشرار الناس لأنهم يكرمون لأجل الاتقاء شرهم، أما أنا هل لي أن أكرمه أو لا، الرواية ساكتة عن ذلك. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنه العرف يفهم من تخصيص كون شرار الناس في الرواية الذين يكرمون مع أنه من الملابسات العرفية الواضحة بيان وظيفة المكرم، فلو كان المكرم استغفر الله بيان حكم المكرم، فلو كان أيضا المكرم فعله حرام لكان مقتضى الملابسات الواضحة أن يشرك معه في المبغوضية بأن يقول إن شرار الناس الذين يكرمون ويكرمون مثلا، لأن هذا من الملابسات العرفية الواضحة التي ينبغي التنبيه عليها. فسكوت المتكلم عن بيان أن المكرم لهؤلاء من شرار الناس أن فعله حرام يوجب ظهورا في الرواية أن ما هو المبغوض هو وما هو بل من الشر المكرم للمكرم، فينعقد لها ظهورا عرفي متفقين إن شاء الله. إذن هذا من الملابسات الواضحة، والشرع يترى شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شر، ماذا يفهم العرف؟ يقول ما له ذنب هذا الذي يكرم، المشكلة في من؟ في من يكرم، هذا هو الشرير لأنه يكرم اتجاه اتقاء شر، أما المكرم بشارة ما عنده شر ما هو شارة. فيفهم العرف هنا مدلول التزامي. وبالتالي لعل منظور الشيخ عندما ذكر الرواية هذا المدلول الالتزامي العرف العرفي، وإن كانت الرواية لا تدل بالمباشرة على أنه يجوز المدح لدفع الشر، واضح إن شاء الله المطلب. قال ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، وأما لدفع شره دفع الضرر البدني المالي عن الأعراض فهو واجب، دفع الضرر واجب بل دفع الضرر عن النفس والمال والأعراض واجب. فقد ورد في عدة الأخبار إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شر شرهم. وبينا الإشكال على الاستدلال ومحاولة الدافع، واضح إن شاء الله. ولكن على كل حال ما يدل على الوجوب، تدل على أنه هذا مو مضبوط، أما أنه واجب لا، الوجوب لا بد أن نتوسل بأخبار التقية حتى يقال هذا واجب، أو ما يتمسك بدليل وجوب حفظ النفس والأعراض والأموال، واضح. خب هذا تمام الكلام ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الجديدة وهي المسألة 22، وهي البحث في إعانة الظالم أو ما عنون عن بمعونة الظالمين. ونذكرها هنا بعض المقدمات الدخيلة في تنقيح البحث. المصنف سيدي دخل في البحث مباشرة، يحتاج إلى تمهيد بعض النكات. المقدمة الأولى أن هناك عدة عناوين لا بد من فرزها والتفريق بينها، وقد تعرض لها الأعلام عادة في طيات هذه الأبحاث وينبغي فرزها. فعندنا عنوان إعانة الظالم، وعندنا عنوان أعوان الظلمة، عون الظالم أعوان الظلمة، وعندنا عنوان المنسوبين إلى الظالم، المضافين إلى الظالم، كأن يقال سائق الظالم منسوب إلى الظالم، وعندنا عنوان رابع وهو التولي من قبل الجائر والظالم، أي قبول الولاية والمنصب كمنصب القضاء أو الوزارة أو كذا من قبل الجائر، ويسمى التولي من قبل الجائر. فهذه عناوين ينبغي فرزها وعدم الخلط بينها. فبالنسبة إلى العنوان الأول وهو إعانة الظالم، يبحث في هذا العنوان أن الإعانة هل هي حرام أو ليست بحرام، والإعانة للظالم تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إعانة الظالم في ظلمه، الثاني إعانة الظالم في المحرمات غير ظلمه كشرب الخام كالزنا كشرب النبيذ كالقمار غير الظلم، ما له علاقة بظلم العباد، والثالث إعانة الظالم في المباحات أو في الواجبات، يعني في الأمور غير المحرمة كمعاشه كأمور حاجاته العرفية، تصير على عنوان الإعانة. فهذه أقسام ثلاثة ينبغي بحثها. وأما بالنسبة إلى العنوان الثاني وهو عنوان أعوان الظلمة، فإن هذا عنوان آخر غير إعانة الظالم كما سيأتي عند البحث عن العنوان الأول تفصيلا. فمتى ما صدق عرفا على أن الشخص عون الظالم يد الظالم حرم ذلك، ولا فرق في هذا العنوان عندهم بأن صدق عنوان عون الظالم من جهة الإعانة على المحرم، من جهة الإعانة على الظلم، من جهة الإعانة على المباح. فهذا التقسيم يأتي في إعانة الظالم لا في عون الظالم. دقق في البحث، هذا التقسيم الثلاثي وين يأتي؟ في أي عنوان عندهم؟ في الإعانة، بل لا في كون الشخص من أعوان الظلم. فإن نفس التلبس بعنوان أعوان الظلم استظهر حرمته من الأدلة. متى ما تلبس بهذا العنوان صار حرام، وإن كان هذا إعان، وإن كان هذا ناشئا من كونه مصداقا لعون الظالم بسبب أمر مباح، بسبب أمر غير أمر مستحب. متى ما صد أو كذا يصدق عليه عنوان عون الظالم فهو حرام. وقد يتحقق، وقد يتحقق مثلا عنوان الإعانة ولا يتحقق العون، وقد يتحقق عنوان عون الظالم ولا يتحقق الإعانة. فمثلا من سلم إلى الجائر السلاح أو الصوت مرة واحدة يقال أعانه على ظلمه، وقع في صراط تحقيق الظلم، ولا يصدق عليه عرفا أن هذا من أعوان الظلمة بمجرد مرة واحدة. فإن عنوان أعوان تقتضي حيثية التكرار وكذا حتى يقال عون الظالم. يا شيخنا، وقد لا ينطبق عنوان إعانة الظالم على ظلمه أو على المحرم، ولكنه هذا العقل المدبر للحاكم. فهذا هذا غير الظالم بعد، هذا عونه ياي، مع أنه العقلية المفكرة له في الاقتصاد يقال عنه عونه، وإلا يقال أنه أعانه على الحرام. فلي وإن لم يكن يعينه حتى على المباحات، بس هذا يصدق عليه عرفا أنه يده عونه به يستعين على الأمور. وإن لم ينطبق عليه كما قالوا ضابطة الإعانة، وهو أن يقع في الصراط تحقيق الفعل، يقول هذا سيأتي إن شاء الله وبحثه المصنف في مسألة، في مسألة في الجزء الأول معنى الإعانة على الإثم، قد لا ينطبق عنوان الإعانة على الضابط التي ذكروه، ولكن يصدق عنوان عون الظالم. هذا عنوان شنو؟ ثاني ينبغي الالتفات إليه. العنوان الثالث من يكون مضافا للظالم، فيقال سائق الظالم، كاتب الظالم، وزير الظالم، خازن الظالم، قاضي الظالم. هذه إضافة تفتين. فقد استظهر جمع من الأعلام أن نفس هذه الإضافة لو صدقت على شخص فقد تلبس بالحرام، وإن لم يصدق عليه عنوان عون الظالم ولا عنوان الإعانة على الإيه، هذا يسمى سائق الظالم، زراء الظالم. يا إن شاء الله، مع أنه قد لا يصدق الإعانة، أصلا الظالم ما له علاقة بزراء، يروح يزرع الظالم، يذهب إلى الزراعة حتى يقول أنا أعنته على الزراعة، أصلا ما له مدخلية بالزراعة والمعمار والصناعة، لكنه يصدق عليه هذا أنه وزيره، أنه قاضي، أنه كاتبه. فمتى ما صدقت النسبة صار الأمر حرام. هذا عنوان كان ثالث. هذا صار العنوان الرابع، التولية من قبل الجائر، قبول الولاية من قبل الجائر. نعم سيدنا، هذا صدق عون، هذا مجرد النسبة حتى ولم يقال عنه عون، تو خلاه وزير ما صدق الآن بأول، خلاه صار عون، ما صار عون. معمار، تو خلنا هذا معمار قاضي، ما قد يقال، لا يقال عليه في الولاية خصوصا أنه عون الظالم. واضح، خياط الظالم قد لا يقال من أعوان الظلمة، عون الظالم قد لا يصدق، لكن يصح النسبة والإضافة، يقال خياطه، يقال مثلا معماره، يقال زراعه، مع أنه لا يصدق عنوان العون، لأن العون يحتاج إلى مثلا التلبس بالفعل تكرارا، أن يدخل معه في الأعمال، بل ويستعين به في الأعمال، فقد لا ينطبق عليه عنوان عون الظالم، ولا خصوصا في أول ما أول شيء قد يصدق عليه عنوان سائق الظالم، ولكن لا علاقة له في الظلم ولا علاقة له في شيء، حتى قال عون الظالم. لا مو هذا المعنى، صدق عرفي هو سيأتي بعدين، قد أول المدة أنا أعطيك باب المثال، أول الآن صار مثلا سائق، عرفا قيل أن هذا سائق الظالم، بس العرف ما يقول عون الظالم، قال ما يقول عرف عون الظالم، بس هذا السائق اللي أي وقت اتصل إليه مفروض يجي، حتى لو ما تلبس بالمبدأ، حتى لو ما تلبس بالفعل. بالنتيجة هذا معد أن يكون سائقا لا، معد أن يكون كاتبا لا، معد أن يكون معمارا لا، معد أن يكون وزيرا لا. وإن لم يتلبس بعد بأنه دخل مع الظالم في الأعمال ومارس المهنة، ولكنه كتب أن هذا خياط الظالم، سائق الظالم، كفى ذلك في انطباق النسبة. وإن لم يصدق عرفا بعد أنه من أعوان الظلمة، واضح إن شاء الله. وقد ينطبق كل العنوانين، قد تطبق العناوين الثلاثة، بل بعض المورق يهم يطلق عليه إعانة، وهم عون وهم منسوب، يحتمل بل. الرابع التولية من قبل الجائر، قبول الولاية من قبل الجائر، بأن الجائر ينصبه لأن يكون مثلا قاضيا، لأن يكون وزيرا، لأن يكون كذا. فقبول الولاية والتولي من قبل الجائر، هذا عنوان آخر، وهذا سيأتي بحثه عند المصنف في مسألة الولاية من قبل الجائر. إذن هنا عدة عناوين. نعم ما بل هذا أنا أذكر أيضا، هذا نسيت ما ذكرته. إذن هذا عنوان كم؟ العنوان الخامس، واللي احنا كنا نخليه في الإعانة، وهو مسألة التعاون. إذ كما إذ فرق المصنف في بحث العصير العنبي في الجزء الأول، عندما بحث كبرى الإعانة على الإثم، بحثها المصنف هذه الكبرى، ستأتينا في الجزء الأول إن شاء الله بحث الكبروي في الإعانة على الإثم، فرقوا بين الإعانة وبين التعاون. ولا يخفى عليكم الفرق، فإن التعاون من المفاعلة وتقتضي مشاركة شخصين في فعل واحد، كأن يجتمع شخصان على قتل شخص فيقال تحقق عنوان التعاون، تحقق عنوان بل التعاون. أما لو فرضنا أن الشخص هو الذي باشر القتل وذاك رتب له بعض المقدمات، لا يصدق عنوان المشاركة في الحدث، بل أن من فعل الحدث هو المباشر والآخر أعانه على تحقق الحدث، فهذا إعانة مو تعاون. التعاون هو التشارك بين شخصين أو أكثر في حدث بحيث ينسب الحدث إلى المجموع بما هو مجموع، مو أن بعضهم دخيل في المقدمات وبعضهم مباشر. وهذا أيضا بحث، وهو مسألة المعاونة، التعاون، حيث أن السيد الخوئي ككبرى وفي البحث يرى أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم، لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم، المحرم هو التعاون على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما دل عليه حرمة التعاون لا حرمة الإعانة. على البحث وإن كان هنا يقول في أدلة خاصة دلت على حرمة الإعانة على الظلم، نعم على مستوى البحث الكبروي الإعانة على الإثم ليس محرم، لا دليل على تحريمه، نعم التعاون حرام، نعم لا نمانع من الحرمة في بعض الموارد إذا قام الدليل، كما في مسألة الإعانة على الظلم أو إعانة الظالم على ظلمه أو على المحرمات، على التفصيلات التي ستأتي. إذن هنا عناوين كم صارت؟ خمسة، بعد لو جبنا ممكن طلق عناوين أخرى بس الآن خمسة. ومصب كلام المصنف في هذا البحث، ومصب كلام الأعلام ابتداء في الإعانة، هل أن الإعانة الظالم على ظلمه حرام أو لا، هذا مصب البحث. وأما العناوين الأخرى قد تذكر في البحث فلي من باب قيام بعض الأدلة عليها، ويقال أن الدليل هذا يدل على حرمة الإعانة، حرمة مثلا حرمة أن يكون الشخص من أعوان الضلالة، لا حرمة الإعانة. ونحن احتجنا الآن نفرز العناوين من البداية، من البداية يأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى للبحث. المقدمة الثانية، ما هو مقتضى الأصل العملي في الإعانة؟ بحثنا في الإعانة، ما هو مقتضى الأصل العملي الأولي؟ ما هو مقتضى الأصل الأولي في الإعانة؟ هل أن إعانة الظالم حرام أو لا؟ ما هو مقتضى الأصل الأولي؟ وهل يفرق بين إعانة الظالم في ظلمه، في حرف الحرام، في المباحات، أو لا يفرق؟ الأقسام ثلاثة. نبحث غدا ما هو مقتضى الأصل فيها، بعد ذلك نبحث عن الأدلة.
الأصل الأولي أهم من الأصل الأولي
عملي والأصل اللفظي. نعم، قاعدة فقهية، أصل فضلي، أصل عملي معا. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه، فلي ما اقتضى الوقت بيانه، ولا ما أردنا بيانه أكثر، لكن ما اقتضى الوقت بيانه. عليكم السلام ورحمة الله. يأتي تتمة البحث في الدروس الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.